بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ البخاري رحمه الله، قال: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. هذا من المواطن القليلة التي وسع البخاري الكلام في الترجمة، فإنه أتى بكلام متين دلت عليه الأدلة. فأما الجملة الأولى: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، فسيأتي في حديث الباب أول الأحاديث وثاني الأحاديث: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومعنى ذلك أن الصدقة التي هي نفل ومستحبة تكون بعد الأولويات. الشريعة هذه رتبت أولويات الناس، ليست عشوائية بل هي منظمة مرتبة، لكنها تحتاج إلى أن يلتفت أهل الشريعة والمسلمون إلى عظم هذه الشريعة، وأن يرتبوا أمورهم وشؤونهم على ترتيب الشريعة. فهذا رجل عنده مال، عليه متطلبات ومستلزمات وواجبات، إما نفقة على عيال، وإما دين للآخرين، وإما شيء متعلق بواجب أوجبه الله عليه من كفارة واجبة أو عمرة واجبة أو حج في سبيل الله، حج والحج في سبيل الله أو غير ذلك، فإن الشريعة تدعو إلى تقديم الأولى فالأولى فالذي يليه، الأهم فالذي يليه، الأهم فالذي يليه. فإن كان عندك مال وعيالك بحاجة، فإن الأولى أن تطعم عيالك، وما فضل عن طعامهم تصدق به. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي زيادة، هذا خير الصدقة، لأنك بدأت بما هو واجب عليك. قال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار تصدقت به على أهلك، أعظمها أجرا عند الله الذي تصدقت به على أهلك أو قال على عيالك. وذلك لأن هؤلاء تعلق بهم حق واجب، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فلهذا لا صدقة إلا عن ظهر غنى، هذه القاعدة، القاعدة العامة، أن الصدقة تكون مما فاض. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد في الصحيح: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فضل يعني زيادة، عندك زاد فاضل عن حاجتك عد به، أي أعطه من لا زاد له. عندك ظاهر يعني مركوب لا حاجة لك به، اجعل من ينتفع به وهكذا. قال ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة. عليك دين، الدين لازم، لازم في ذمتك، فهو أولى ما تبدأ به، والصدقة بعد ذلك أولى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، مردود عليه، كأنه يشير إلى ما جاء في مسلم أن صحابيا من الأنصار أعتق نعم 6 أعبد له عن دبر، معناها يقول أن هؤلاء إذا مت فهؤلاء أحرار، هؤلاء أحرار. طيب، فلما مات لم يكن له مال إلا ذاك، فلما توفي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم فأعتق 2 الذي هو الثلث، 2 من 6 ثلث، وأرق 4 جعلهم أرقاء، لأن الوصية تكون في الثلث فما دون، هؤلاء الأربعة ورثة، ترك لورثته. وكذلك إذا تصدق بماله وعليه دين يرد عليه المال، يرد عليه المال، إذا قال أوصى بأن ماله صدقة وعليه دين فيرد المال ويقضى به الدين أولا. هذا يشير إلى بعض الأحاديث في هذا الباب، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، ليس له أن يتلف أموال الناس، يذهب إتلافها أن تذهب من دون أن ترجع إلى أصحابها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. تكملة الحديث من أخذ أو في أوله من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا في الذي يأخذ مالا دينا من شخص، فإن كان أخذه وفي نيته أن يعيده إلى صاحبه متى ما تيسر له فإن الله عز وجل يعينه وييسر أمره ويقضي دينه، فيتيسر له المال ويقضي دينه. وأما من أخذها من أول الأمر وهو يريد إتلافها ويريد الذهاب بها فإن الوعيد فيه شديد، أتلفه الله. ولهذا لا بد من النظر في النيات حتى في مسألة الديون، انوي خيرا إذا اضطررت إلى دين وسيعينك الله. قال إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه، ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وهذا فيما رواه أصحاب السنن في قصة عمر مع أبي بكر رضي الله عنه حين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. قال عمر حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فوافق ذلك، وافق ذلك مالا كان عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سابقه يوما، فجاء بنصف ماله، نصف ماله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى نفسه أنه قد فاق الصحابة وسبق أبا بكر الذي هو سباق الصحابة. نصف ماله، تخيل نصف ماله، هذا ما تتوق به أي نفس، نفس هذه تسمو في العلو، نصف ماله جاء به وصدق وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أحدنا ربما الميتين يكون خرجها جيب ورجعها، أولا يحتاج يصلي ركعتين استخارة يخرجها ولا لا، وهي 200 ما تأتي بقيمة علبة ماء. وهذا وضع نصف ماله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال لعمر ما تركت لأهلك؟ لما رأى المال كثيرا على غير العادة ما تركت لأهلك؟ سأله إن كان ترك أهله من دون كذا ربما قال له خذ بعض كما قال لكعب بن مالك كما سيأتي. فقال تركت لهم مثله يا رسول الله، هذا مع بين يديك ومثله في البيت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر فوضع مالا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فرآه كذلك خيرا كثيرا، فقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أتى بماله كله. قال عمر فما كنت لأسبق أبا بكر، ما كنت لأسبق أبا بكر، أو كما قال رضي الله عنه. الشاهد أن أبا بكر تصدق بماله كله، وهكذا فعل حين خرج مهاجرا في قصة الهجرة، صحب النبي صلى الله عليه وسلم فاصطحب ماله كله ولم يترك لأولاده بمكة شيئا. فجاء والده أبو قحافة إلى بيت أبي بكر فقال لأسماء وهي كبرى بناته حفيدة أبي قحافة، قال هل ترك لكم أبو بكر شيئا؟ فما أظنه إلا قد فجعكم بماله ونفسه، لأنه خرج مغامرة، طريق الهجرة مغامرة، لهذا بقوا في الغار 3 أيام. فجعكم بأهله وماله، ذهب بنفسه وأخذ ماله كله. فقالت يا أبتاه، تقول لجدها، إنه قد ترك لنا خيرا. فعمدت إلى كوة نافذة في البيت يوضع فيها مثل الرف الصغير، لا تكون فيها نفوذ إلى الخارج، إنما كشيء من بيوت القدام، فوضعت بعض الأحجار فيها ووضعت خرقة على تلك الأحجار. وأبو قحافة أعمى، قالت بل ترك لنا خيرا. فأخذت بيد جدها وقالت انظر ما ترك، فجس بيده تلك الأحجار ظنها دراهم. قال إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن. قالت والله ما ترك لنا شيئا، لكني أردت أن أسكت الشيخ، يعني كبار السن هؤلاء لهم معاملة خاصة. فأخذ ماله كله في الهجرة، لكن هذا في من؟ هذا في بيت أبي بكر، هو صابر وأهله صابرون. نعم رضي الله تعالى عنهم، لا عندهم تأفف ولا عندهم تضجر، بل يفرحون بمثل هذا ويسعدون، ويعرفون إقدام أبي بكر في مثل هذه الأمور الخيرة رضي الله عنه. أما اليوم إذا فكر الإنسان في شيء يجد في البيت من يعارضه، المرأة تقف في وجهه، ابنه يقف في وجهه، أخوه يقف في وجهه، أبوه يقف في وجهه. إذا كان يقف في وجهك في مسألة درس تريد أن تحضره بين مغرب وعشاء، أريد أذهب مسجد المجاهد هناك درس بين المغرب والعشاء نتفقه، لا أنت مجنون أنت، نعم يشتغل ويعمل طيلة الوقت ويريد أن يفرغ من وقته نصف ساعة، يجد من يقف في وجهه. كيف إذا كان سيخرج مالا والمال تحبه النفوس؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير خير المال لشديد، شديد في حب الخير في حب المال، فلا يوفق لهذا إلا من وفقه الله. ولهذا يقول البخاري: إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. هذا يدل على قوة توكل وقوة صبر، ليس صبرا فقط بل صبر وتوكل، أن الله عز وجل سيخلف بخير، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، الأنصار آثر المهاجرين، وأثنى الله عليهم، أثنى الله عليهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في قصة ذلك الصحابي الذي بات هو وزوجته وأولاده جياعا وآثروا ضيفهم ليأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أصحابه من يأخذ ضيوفه، لماذا؟ لأنه أرسل إلى بيوته أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد فيها إلا الماء. ضيف إذا أخذته إلى بيتك ما عندك إلا الماء، ماذا يأكل؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذه فذهب به إلى بيته وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو ضيف سهل، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أعرابيا حافي القدمين مقطع الثياب، لكنه ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا طعام الصبية، طعام الأولاد، نحن سنصبر لكن الأولاد ما يصبرون. قال: علليهم ونوميهم، علليهم يعني غالطيهم، إما بشيء يسير يغالطون به أو يعللون حتى يرهقوا وينامون على لحم بطونهم، ثم إذا ناموا قدمي للضيف ثم نريه أننا نأكل. ففعلت وقدمت له طعام الصبية، فكان وأطفأ المصباح عمدا حتى لا يفطن لهم أنهم ما يأكلون شيئا، وقدموا له الطعام فظل يأكل، هو يأكل ويشبع، وهم ترتفع أيديهم وتنخفض ما ليس فيها شيء، يوهمونه أنهم يأكلون معه حتى لا يقع في نفس الضيف. هذا أيضا من كريم الأخلاق، هذا من كريم الأخلاق، ضيفك إذا جاء وأنت هكذا في الزاوية تنتظره تقول له: كل الطعام ما يكفيك إلا أنت كل، ما يرضى يأكل، يقول: نأكل نقتسم الموجود. أما إذا قدمته أريته أنك تأكل، نعم، فإنه يأنس ويأكل ولا يدري ما تفعل أنت. فلما أصبح، وهذا كان بينه وبين زوجته لا يعلم به أحد، لا الضيف ولا غير الضيف، ولكن الله عز وجل من فوق سبع سماوات الذي لا تخفى عليه خافية علم حال هؤلاء، حال هؤلاء، وعلم كرم هؤلاء، وعلم صدق هؤلاء في الخير. فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح عليه ذلك الرجل: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، أنت وزوجتك. وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهو فعل شيئا لا ينتظر مدح أحد، ولكن الله أثنى عليه، أثنى عليه بكلام يتلى فيه وفي إخوانه من الأنصار. ثم يأتي من لا يسوون بعرة من حثالة الناس في آخر الزمان، وما قبل ذلك، ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يطعنون في المهاجرين والأنصار، والله عز وجل قد أثنى عليهم بأحسن الثناء وذكرهم بأحسن الذكر، لكن هؤلاء كأنهم لا يقرؤون وكأنهم رافضة. إذا وصلوا إلى مثل هذه الآيات يتمنى أحدهم أن يقفز 3 آيات من سورة الحشر: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يتمنى أن يقفز: ألم ترى إلى الذين، نعم، ألم ترى إلى بعد 3 آيات. وهذه 3 آيات يقرأ، ما أدري كيف يقرأونها، التي قال الله عز وجل فيها: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هؤلاء هم الأنصار الله حقا، المهاجرون والأنصار ومن سار على طريقهم. أما الادعاء في نصرة دين الله، هذا ادعاء عار عن الحقيقة، عار عن الحق وعن الصواب. ينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، وصف عظيم. أثنى الله عز وجل على بواطنهم وعلى ظواهرهم. بواطنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ما يريدون إلا وجه الله. ظواهرهم أعمالهم الظاهرة: يهاجرون، مهاجرين، ينصرون، صادقون في أقوالهم وأفعالهم. هذا في المهاجرين، وقدمهم لأن الراجح أن المهاجرين أفضل من الأنصار لتقديم الله لهم في مواضع متعددة من القرآن، منها قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم أثنى على الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فتحوا قلوبهم قبل بيوتهم للمهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعطي الشيء ولا يبقى حزازة في نفسه لماذا أخرجه، بل يفرح. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه، الذي يوق شح النفس، بخلها، شدتها، حرصها، الذي يضيع عليها الخير، فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى على من جاء بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. انظر إلى الصالحين كيف اتسعت قلوبهم لمحبة الصحابة كلهم، يحبون المهاجرين، يحبون الأنصار، يحبون أهل البيت، يحبون كل صالح ويبغضون كل طالح. هذا حديث عظيم، وهذه تراجم عظيمة من البخاري. نكتفي بهذا، ونؤذن ويؤذن ونقيم الصلاة إن شاء الله، لأن الوقت قد ماذا جاء وزاد. لكن الحديث له شجون، والكلام على من نصر الدين من المهاجرين والأنصار والصالحين، هذا الكلام من أحسن الكلام وأمتعه، ولا يكاد يشبع الإنسان منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.